الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه السنن، قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فتسمع الملائكة فتلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها، فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. ما في كلمة عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أردها الإمام ماجه رحمه الله في باب ما أنكرت الجهمية، وهو يتعلق بكلام الله عز وجل وأن الله تعالى متكلم كما يليق، يتكلم كما يليق بجلاله وكماله، وذلك بإرادته ومشيئته، يتكلم بما شاء كيف شاء وكيف شاء على وجه يليق به، لا يكون في ذلك مشابها للمخلوقين في كلامهم، فالله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك لا يشبه أحدا من الخلق في ذواتهم وصفاتهم، بل الله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وصفاته، وصفاته كما يليق به، وصفات المخلوقين كما يليق بهم، صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه الله عز وجل أحدا من المخلوقين في صفاتهم، وكذلك العكس، بل الأمر كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. فقوله هو السميع البصير إثبات، وقوله ليس كمثله شيء تنزيه، فهو سميع فله سمع لا كالأسماع وله بصر لا كالأبصار، بل كما يليق بالله سبحانه وتعالى. والحديث سيق كما سيق غيره من الأحاديث في إثبات صفة الكلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي، وأن جبريل يسمع كلام الله من الله، وكذلك سمعه موسى عليه الصلاة والسلام ليلة المناجاة، وكذلك أيضا سمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ويسمعها الجنة إذا دخل الجنة، ويسمعه ما شاء الله عز وجل من خلقه. إذا قضى الله، يقول إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني مما يقضيه سبحانه وتعالى ويتكلم به، وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فالملائكة تخضع بأجنحتها لقول الله عز وجل، ثم يحصل لهم الصعق، فإذا حصلت لهم الإفاقة سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم إن مشترقي السمع من الجن الذين يركب بعضهم على بعض يسترقون السمع فيأخذون الكلمة من الوحي ثم يذهبون بها كل واحد يعطيها إلى من تحته حتى تصل إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهان والسحرة فيكذبون معها 100 كذبة ثم يقولون قد قال كذا وكذا هو صدق يعني بسبب تلك الكلمة التي جاءت من السماء ويرسل الله عز وجل الشهب فتدركهم فقد تدركهم فلا يبلغونها وقد لا تدركهم فتصل إلى إخوانهم من شياطين الإنس من السحرة والكهان فيتلقون تلك الكلمة ويكذبون معها 100 كذبة فينشرون ما عندهم من الباطل ثم يحصل التصديق بتلك الكلمة التي جاءت من السماء فيروج باطلهم بمثل هذه الكلمة التي أخذوها أو استرقوها من الوحي ومن السمع. قال إذا قضى الله
أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان.
والسلسلة وصفوان هو الحجر الأمس والسلسلة يعني هي التي إذا مرت على 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 الصفا وعلى هذا الحجر الأمس صار لها صوت متتابع متدارك.
قال فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فتسمع الملائكة
يعني اللي هم مسترق السمع من الجن الشياطين شياطين الجن وبعضهم يركب بعضا ويأخذون أو يسترقون السمع فينزلون به واحدا بعد الآخر حتى تصل إلى أخوانهم من شياطين الإنس.
قال فتسمع الملائكة فتلقيها إلى من تحته
يعني أولئك يسمعون الملائكة ويسمعون الوحي الذي يعني يقوله بعضهم لبعض حتى تنتهي إلى من إيش حتى تنتهي إلى من تحته. يعني كل واحد من هؤلاء الجن المتراكبون الذي يركب بعضهم بعضا يلقيها إلى من تحته.
قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته.
فربما أدركه الشهاب يعني الشهب التي يرمى بها مسترق السمع ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فعند ذلك تذهب بذهابه فلا تصل. وربما
قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر. فربما لم يدرك حتى يلقيها
لم يدرك
حتى يلقيها.
يعني إما أدركه الشهاب فيكون يعني لم يلقها لأنه ذهب ورمي بشهب وإما أن يكون لم يدرك بأن لم يصل إليه الشهاب وأنزل إلى من تحته حتى وصلت إلى الكاهن الذي روجها وحصل الكذب معها 100 كذبة.
قال فيكذب معها 100 كذبة.
اللي هو الكاهن.
فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء
تصدق أو تصدق الكلمة التي سمعت من السماء وقال ليس قد قال كذا كذا وكذا.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو ضعيف
صدوق ربما وهم.
لكن الحديث يعني ثابت من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق الذي فيها هذا الصدوق الذي ربما وهم.
خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويتعلق بصفات الله عز وجل وأن الله تعالى حي الحياة الكاملة التي لا يكون معها نوم كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهو لا ينام لكمال حياته لأن الصفاء لأن ما جاء من نفي في الكتاب والسنة فإنه يدل على إثبات كمال لله عز وجل وليس كالنفي الذي عند المتكلمين الذي هو نفي محض لا يترتب عليه كمال وإنما ما جاء من النفي عن الله عز وجل في الكتاب والسنة فإنه يدل على كمال لله عز وجل مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى وكذلك لا يعجزه شيء في السماوات والأرض يعني لكمال قدرته فالنفي في الكتاب والسنة يدل على إثبات كمال وأما نفي المتكلمين فإنما يدل على عدم على نفي وجود الله كان يقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا إلى آخره هذا لا ليس فيه إثبات كمال وإنما فيه نفي للمعبود كما قال ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن الجهمية الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة ثم قال وهم عندما انقر بها نافل للمعبود وهم عندما نقر بها نافل للمعبود يعني لا وجود للمعبود وهذه نتيجة نفي الصفات عن الله عز وجل مؤداها ومنتهاها أنه لا وجود لله عز وجل لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني لا يقع له النوم ولا يحصل له النوم ولا يصلح ولا ويستحيل أن يحصل له ذلك يعني ما ينبغي يعني لا ينام لا يحصل له النوم ولا 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 يكون ولا يحصل أو ويستحيل أن يحصل ذلك لله سبحانه وتعالى لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى فإذا فيه إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى نعم لا ينام ولا ينبغي له قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يعني قام فيهم يعني خطيبا بخمس كلمات يعني التي هي يعني جمل يعني جمل بخمس كلمات يعني بخمس جمل لأن الجملة يطلق عليها كلمة مثل ما قال كما جاء في الأحاديث وكما جاء في القرآن والسنة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يبعثون وكذلك كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أصدق كلمة قالها لبيد ألا شو ألا كل شيء ما خلى الله باطل فإن الكلمة يراد بها الكلام كما يقول الإمام يقول ابن مالك في أول الألفية عن الكلام يقول واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلمة الكلام قد يقصد بالكلمة الكلام فإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام
يخفض القسط ويرفعه
يخفض القسط ويرفعه يعني الله سبحانه وتعالى عدل يخفض القسط ويرفعه فيرفع أقواما ويضع آخرين وترفع إليه الأعمال وتنزل منه الأرزاق سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل يعني أن ما يعمله العباد في نهارهم يرفع إليه قبل مجيء الليل وما يفعله العباد في ليلهم يرفع إليه في قبل مجيء النهار وذلك لرفع الأعمال إليه سبحانه وتعالى كل يوم يعني وكل ليلة فكل ما يحصل في يوم يرفع قبل الليل وكل ما يحصل في الليل يرفع قبل النهار فتعرض على الله عز وجل وترفع أعمال العباد إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل ليلة وتعرض عليه سبحانه وتعالى يرفع إليه عمله
حجابه النور
الله تعالى هو نور وحجابه نور الله سبحانه وتعالى نور وحجابه نور قال حجابه النور والمقصود بذلك نور الحجاب فالحجاب نور والله عز وجل نور لو كشفه أي كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وذلك لكمال حياة الله عز وجل وكمال قدرته أنه لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصر من خلقه ومعلوم أن بصر الله عز وجل ينتهي إلى كل شيء ولا يذهب عن بصر الله شيء فكل مخلوقات الله عز وجل يبصرها ويراها ولا يخفى منها خافية في الأرض ولا في السماء ومن المعلوم أنه في الدنيا لا يستطيع أحد النظر إليه لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية بعد أن حصل له الكلام قيل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا يعني جعله دكا يعني فساح واندك وتلاشى قال لو كشفه وأما في الدار الآخرة فإنه يقدر عباده المؤمنين ويعطيهم من القوة في أبصارهم ما يستطيعون رؤيته وهو يكشف الحجاب ويرونه كما مر في حديث صهيب حيث جاء فيه أن إن لله وعدا يريد أن يجزكموه قالوا ألم يثقل موازيننا وبيض وجوهنا ويدخل الجنة ويعيدنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يجدون يعني شيئا أكمل من هذا الشيء الذي حصل لهم وهم ينظرون إليه ينسون عند الرؤية إليه كل نعيم حصل لهم في الجنة لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم فإذا في الدنيا لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وأما في الآخرة فإن الله يعطي الناس من القوة في أبصارهم ما يتمكنون به من رؤية الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه أي كشف الحجاب الذي هو نور وهذا النور هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما قيل هل رأيت ربك قال رأيت نورا يعني رأى نور الحجاب ولم ير الله سبحانه وتعالى لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم في الجنة وشاء لا تحصل في الحياة الدنيا وإنما تحصل في الآخرة بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم.
قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
نعم
السبحات
يعني جلاله وعظمته ويعني نوره العظيم نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن ابن مرة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عبيدة.
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين الآية.
ثم ذكر حديث أبي موسى من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إيش هذا؟
يخفض القسط ويرفعه.
نعم.
حجابه النور لو كشفها لا أحرقت.
يعني مقصود به الأنوار. نعم.
لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم
يعني
قرأ
هذا يعني أخصر من الذي قبله لأن ذاك فيه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. نعم.
ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
ثم قرأ أبو عبيدة الذي هو تابعي ابن عبد الله بن مسعود أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وهذه الآية يعني ما أدري وجه إرادها هنا لأنها هي تتعلق بمناجاة كلام موسى ومناجاة موسى لله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم لأنها تتعلق بالكلام وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ف يعني مجيئها هنا لا أدري يعني وجهه.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع.
وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسعودي.
والمسعودي هو عبد الرحمن ابن
عبد الله
ابن عبد الله وهو
صدوق مختلط
ولكنه توبع. وأيضا الحديث الذي قبله يعني مثله إلا أنه فيه زيادة يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل يعني فهو مثل الذي قبله وإن كان فيه ضعف. وأيضا هو قد توبع أيضا في نفس الرواية وقيل إن وكيعا ممن سمع منه قبل الاختلاط. نعم.
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. نعم. رضي الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يمين الله ملأى
وهذا في إثبات صلة اليمين لله عز وجل وإثبات اليد لله سبحانه وتعالى ولله يدان كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فلله هذه الصفة وهما اليدان. وقال يمين الله ملأى يعني ملأى بالخير، فهو ينفق يعني وهي سحاء الليل والنهار يعني في العطاء والجود والكرم من الله سبحانه وتعالى، فهو ليلا ونهارا يجود على عباده ويغدق عليهم النعم ويسوق لهم الأرزاق ويتفضل عليهم بجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل لهم فهو من جود الله وكرمه وعطائه. ثم إن ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض ليس بشيء، وإنما هو يعني لا يعتبر شيئا لكثرة فضل الله عز وجل وعظم غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، ولا يغيظ يمينه شيء لا ينقصها يعني. فهذا الإنفاق الذي أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لا ينقص شيئا لا ينقص شيئا. ولهذا جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا كل يصعد واحد يسأل كل واحد مسألة فأعطي ما نقص ذلك من ملكي شيئا لك ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل ما يحصل للناس وكل ما يحصل للخليقة من أولها إلى آخرها من فضل الله وجوده وكرمه لا ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيء. أعد الحديث. يمين الله ملأى،
قال يمين الله ملأى لا يغيظها شيء سحاء
يعني يغيظها ينقصها. نعم.
سحاء الليل والنهار،
سحاء يعني في صب الخير ويعني بذل الخير وحصول العطاء يعني، فهي سحاء الليل والنهار يعني ليلا ونهارا. نعم.
وبيده الأخرى الميزان.
نعم.
يرفع
الليل والقسط الذي مر القسط. نعم.
يرفع القسط ويخفضه.
نعم.
قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيء.
نعم. ما في يديه
شيئا.
نعم. يعني هنا ذكر التثنية، وقد جاءت في القرآن بل يداه مبسوطتان، وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. ويأتي أحيانا ذكر اليد مفردة ولا يراد بها الإفراد وإنما يراد بها العدد. نعم. مثل تبارك الذي بيده الملك، فإن يعني الملك بيده سبحانه وتعالى، وليس المقصود من ذلك أن اليد لا تثبت وأن المقصود بها القدرة، فإن اليد صفة والقدرة صفة، ولكن كون الملك وأن السماء وأن كل شيء في يده سبحانه وتعالى هذا من لوازم الصفة، فتثبت الصفة ويثبت لوازمها. فالله تعالى بيده الملك يعني كون يعني متصرف في كل شيء ومالك لكل شيء هذا لازم الصفة، وإلا فإن الصفة هي اليد وهي صفة ذاتية، يدان ثابتتان لله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا المسلم وأصحاب السنن،
عن أبي الزناد
وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد روى بالعنعنة لكنه توبع يعني جاء عن يعني عن عدد يعني تابعوه ورواه عن ابن الزناد. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، وهو مثل الذي قبله في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال: يقبض الله السماوات والأرضين بيده، ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ يعني هذا يدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه مالك الملك، وأن السماوات والأرضين بقبضته، وأنها ليست بشيء، يعني أمام عظمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الملك على الحقيقة، وأن ملوك الدنيا لا يملكون إلا ما أقدرهم الله عليه من أمور يسيرة، وإلا فإن الله تعالى هو مالك الملك، والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. ففي ذلك إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الناس بهذا الحديث وهو على المنبر، فكان يعني يتحرك يمينا وشمالا، حتى أن ابن عمر قال: يكاد أن يسقط أو يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مال عليه من جهة اليمين أو من جهة الشمال. يعني يقول ذلك وهو يحدث بهذا الحديث، ويحرك يده يقبضها ويبسطها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن صفات الباري كما أشرت يعني آنفا أنها تليق بكماله وجلاله، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار،
صدوق، خرجه البخاري وأصحاب السنن.
ومحمد بن الصباح،
هو الجرجرائي، وهو صدوق،
صدوق، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم،
وهو
صدوق، أخرجه الكتب الستة.
نعم.
قال:
أبو سلمة بن دينار، هو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
عن عبيد الله بن مقسم،
وهو
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة؟
نعم، ثقة.
نعم.
عن عبد الله بن
عبد الله بن
عمر
رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسرى بن عبد ابن عبيد، سمعت بسرى ابن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما من قلب إلا بين
أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي كغيرها من الصفات تثبت كما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تعرض لتكييف أو تمثيل، وكذلك تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل الصفات كلها من باب واحد تثبت على ما يليق بالله على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته يقال فيها ما يقال في البعض الآخر، يقال في بعضها ما يقال في بعضها، أي أنها كلها تثبت على ما يليق بالله مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات. ثم قال وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
وهذا أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في دعائه يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يسأل الله عز وجل تثبيت القلوب على دينه. وقال ما من قلب لبين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء
أقامه
إن شاء زاغه، يعني إن شاء أقامه جعله يعني مستقيما على الجادة وعامرا بتقوى الله عز وجل، وإن شاء زاغه يعني أماله عن الحق كما هو الحال في زيغ القلوب وهي إمالتها وانحرافها عن الاستقامة، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما حصل منهم الزيغ عوقبوا بإزاغة وزيغ زائد عن الأول، فالسيئة تجر إلى السيئة كما أن الحسنة تجر إلى الحسنة، ومن الثواب على الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على سيئة الابتلاء بسيئة بعدها، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه، إن شاء أقامه بحيث كان مستقيما على طاعة الله وعلى ما شرع الله، أو زائغا عن الحق والهدى مائلا عنه إلى الطرق الأخرى المجانبة للطريق المستقيم، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الثبوت على الصراط المستقيم هو الاستقامة، استقامة القلب، وأما الميل عن هذا الصراط إلى السبل الأخرى الجانبية التي عن يمين الصراط وشماله والتي يدعو إليها يعني أهل الضلال، فمن سلكها فإنه حصل له الزيغ وحصلت له الإزاغة، وهو الانحراف عن طريق الهدى إلى تلك الطرق المائلة والسبل المائلة عن الصراط المستقيم.
قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة.
والميزان بيد الرحمن يخفض أقواما ويرفع آخرين إلى يوم القيامة، يعني يخفض ويرفع كل يوم منه في شان، يرفع أقواما ويخفض آخرين، وكل ذلك يعني يحصل بتوفيق الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى، فما حصل من خير فهو بفضله، وما حصل من غير ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، يعني ما نهي يرفع أحد بلزوم طريق الهدى ويخفض آخرون بانحرافهم عن طريق الحق والهدى.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد
هو
ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن جابر
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
قال عن بسر بن عبيد الله
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إدريس الخولاني
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه
صحابي أخرج له أصحاب الكتب
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة.
ثم ذكر هذا الحديث هو في إثبات الضحك لله عز وجل وقد سبق أن مر أحاديث في إثبات الضحك لله عز وجل وهذا الحديث ضعيف ضعيف الإسناد لكن إثبات صفة الضحك ثابت في غيره من الأحاديث وقد مرت قد مر بعضها عند ابن ماجه وهذه الصفات الثلاث لأن قال إيش يضحك لثلاثة
للصف في الصلاة
للصف في الصلاة يعني كون الناس يصفون صفوفا فإن الله يضحك لذلك وللرجل يقوم الليل وللرجل يقاتل خلف الكتيبة يعني يقاتل خلف الكتيبة يعني الكتيبة هي الجيش أو القطعة من الجيش يعني يقاتل وراءها يعني يعني لأن من الناس من يكون في 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 المقدمة ومنهم من يكون في الساقة ومنهم من يكون في الميمنة ومنهم من يكون في الميسرة ومنهم من يكون في الوسط الجيش يكون يعني مكون من خمسة ولهذا يقال له الخميس لأنه له مقدمة ومؤخرة وجانبان ووسط وجانبان ووسط فهو يكون وراء الكتيبة يعني أنه في الساقة ومعلوم أن الذي يكون في الساقة يعني يكون إذا أراد أحد أن ينهزم أو أراد أن يفر فإنه يعمل على صده وعلى أن يستمر يعني في القتال ولا يحصل فرار يؤدي إلى انهزام المسلمين ولكن الحديث كما عرفنا ضعيف وإثبات الضحك لله عز وجل ثابت في غيره.
قال حدثنا أبو كريب
ومحمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن إسماعيل
وهو مجهول أخرج له
ترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن مجالد
وهو ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب السنن.
نعم. قال مسلم مقرون يعني ليس مستقلة. نعم.
عن أبي الوداك
هو
صدوق يهم أخرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
وسعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل في الموسم يعني موسم الحج حيث كان الناس يحجون في الجاهلية وإذا جاءوا في الموسم عرض نفسه عليهم فقال ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ رسالة ربي فإن قومي فإن قريشا حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني من ذلك. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى المقصود منه إثبات صفة الكلام يعني أبلغ كلام ربي، يعني هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، والذي هو الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطاغوت. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويطوف في القبائل في الموسم لما بعثه الله، ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في الموسم وغير الموسم كان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن رجاء
هو
صدوق يهم قليلا، أخرجه البخاري أبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان
بن المغيرة هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سالم بن أبي الجعد
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله
وهو من أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أو من هذا الشأن الذي هو فيه كل يوم، كل يوم هو في شأن، أنه يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، يعني أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقوي ويضعف ويحيي ويميت، هو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. وهذا من الأمثلة، من أمثلة ما يدخل تحت قوله كل يوم هو في شأن، ذكر هذه الأمثلة وهي أنه يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، فهذا مما يسمى بالتفسير بالمثال، التفسير بالمثال، لأن التفسير عند العلماء إما تفسير بالمرادف وبألفاظ مقاربة توضح المعنى، أو تفسير بالمثال، وهذا من التفسير بالمثال، لهذا قال من شأنه كذا وكذا، وليس هذا كل الشأن وإنما هذا منه، وإلا فإن كل شيئين متقابلين، يعني من أفعال في أفعال الله عز وجل إحياء وإماتة وإعطاء ومنع وخفض ورفع وقبض وبسط، كل ذلك من شأن الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوزير بن صبيح.
الوريد بن صبيح هو مقبول
مقبول مقبول أخرج له ابن ماجه. ويونس بن حلبس
هو
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم الدرداء.
أم الدرداء هي التابعية واسمها هجيمة، وهي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. وأم الدرداء الأخرى صحابية وليس لها رواية في الكتب الستة، وإذا جاء ذكر أم الدرداء في الرواة فالمراد بها التابعية واسمها هجيمة، وأما الصحابية واسمها خيرة فإنه لا رواية لها، يعني في الكتب الستة ليس لها رواية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل ما زال استراق السمع حاصلا في هذا الزمان؟
معلوم أن الوحي انقطع، أن الوحي انقطع بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هناك وحي ينزل وتشريع، لأن الشريعة كملت بوفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا السائل يقول: يقول إذا كنا نقول أن الساحر قد يعلم من كلام السماء أو من الكلام الذي يأتي من السماء، فهل نستطيع أن نقول أن الساحر قد يعلم شيئا من الغيب؟
لا يعلم الغيب إلا عن طريق يعني إخوانه من شياطين الجن، لأن شياطين الجن عندهم قدرة على الحركة من ناحية الشيء الذي في الأرض، الشيء الذي في الأرض يعني عندهم قدرة على التحرك والانتقال، فيمكن أن ينقلوا أو يعني يصلوا إلى شيء يعني في الأرض ويخبرون أخاهم من الإنس الذي هو الكاهن والساحر، لكن علم الغيب على الإطلاق لا يكون لله عز وجل، كما أن البشر ينتقلوا من مكان إلى مكان عرفوا ما فيه، فالجن عندهم قدرة على الانتقال وقد ينتقلون إلى مكان ويعرفون ما فيه فيخبرون إخوانهم من شياطين الإنس، وأما علم الغيب على الإطلاق فلا يعلمه لا الملائكة ولا الجن والإنس، العوالم الثلاثة كلها لا تعلم الغيب على الإطلاق، وإنما يعلمه الله وحده، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد جاء في القرآن يعني دليل على عدم علم الجن بالغيب، كما قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال سبحانه وتعالى وأن عنهم عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بما فعل أراد بهم ربهم رشدا. فالجن لا يعلمون الغيب على الإطلاق، والملائكة لا تعلم الغيب على الإطلاق، والبشر لا يعلمون الغيب على الإطلاق، وإنما يعلمون ما علمه الله عز وجل إياه أو أطلعهم عليه، أو أطلعهم عليه في الأشياء التي يمكن أن يطلعوا عليها في انتقال من مكان إلى مكان ومعرفة الشيء الذي فيه.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل النور من صفات الله أم من أسمائه؟
بعض العلماء يقول أنه اسم من أسماء الله، ولا شك أن صفة من صفات الله.
هذا يسأل يقول: هل نثبت للملائكة القلوب في قوله تعالى: إذا فزع عن قلوبهم؟
نعم، يدل هذا على إثبات القلوب لهم.
هذا يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما الفرق بين رفع الأعمال اليومي ورفع الأعمال في يومي الاثنين والخميس؟
أقول لا تنافي. يمكن أن يكون يعني كل كما جاء في الحديث الذي مر بنا: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فهذا رفع يومي، ويكون ذاك رفع يعني آخر، يعني يكون في يوم الاثنين والخميس، وكيفية ما يرفع يعني قد يكون يعني اللي في الأول يعني تفصيلا والثاني يكون إجمالا.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: قوله وبيده الأخرى، هل في هذا إثبات الشمال لله عز وجل؟
هو إثبات يدين لله عز وجل، وهذا ما في ذكر الشمال، لكن ذكر الشمال جاء في صحيح مسلم، وإلا هذا الحديث يدل على أن لله يدين وليس في ذكر الشمال.
هذا السائل يسأل: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لمصلحة الدعوة؟
المساجد التي عليها فيها قبور لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أن هذا عمل الأمم السابقة، ثم قال: لا تتخذوها مساجد، لا تفعلوا، ثم أكد ذلك بجملة خبرية بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يقال إن الصلاة أو إن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة في المساجد لها فيها قبور أن ذلك سائغ، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، وهو أحد المساجد الثلاثة، والذي تضاعف فيه الصلاة أكثر من ألف، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. لا يجوز أن يتشبث بهذا أو يحتج بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى مسجده، هو الذي بنى مسجده، وليس فيه، وكان فيه قبور فنبشت للمشركين، ثم هو الذي بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، وبنى حجراته بجوار المسجد خارج المسجد، وكانت نساؤه يسكن في تلك البيوت المجاورة في المسجد، ويحضن فيها ويجامعهن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فهي ليست مسجد وليست من المساجد. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أصحابه رضي الله عنهم تشاوروا وتحدثوا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفنونه. فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه بنفس المكان. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، ولما كان عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة. والدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يدفن في البيوت أو يدفن في البنيان، وإنما يدفن الناس في المقابر، يدفن الموتى في المقابر ولا يدفنون في البيوت. والبيوت لا تتخذ قبورا، والمساجد لا تتخذ قبورا، فدفنوه في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وبقي الأمر في عهد الخلفاء الراشدين 30 سنة مدة خلافة النبوة، والقبر خارج المسجد. ثم بعد ذلك في أثناء عهد بني أمية وفي عهد الوليد وسع المسجد وادخل القبر فيه، فالفضيلة لهذا المسجد ثابتة، والأجر الذي في التضعيف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا يؤثر فيه كون القبر أدخل. ولا يجوز أن يحتج على وجود القبر فيه الآن على جواز البناء على القبور أو جواز اتخاذ المساجد القبور مساجد، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور مساجد في أواخر أيامه، بل وفي أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام، في أواخر أيامه كما في الحديث الذي أشرت إليه قبل أن يموت بخمس، وفي آخر لحظاته عندما كانت روحه تنزع كان يقول: لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. والمقصود من ذلك تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة، أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة. هذا المسجد المعظم وهذا المسجد الذي له ميزة على غيره المساجد مع, مع, مع المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى التي تشد إليها الرحال أو لا تشد الرحال إلا إليها, له هذه الفضيلة, دخل القبر ولا ما دخل. لكن لا يجوز أن يحتج بدخوله في عهد بني أمية وأن بني أمية أدخلوه أنه تبنى المساجد على القبور أو تتخذ القبور مساجد, لا يجوز ذلك.
حديث حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الأسئلة فيه, هل يجوز الإشارة باليد وبغيرها إذا تكلم الإنسان عن صفات الله عز وجل؟
ليس للإنسان أن يفعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بيّن, والناس يسوقون الحديث كما جاء ويفهمونه كما جاء, ولا يحتاج إلى أن الناس أنفسهم يعني يحكون ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل يقول, هل ورد تعيين عدد الأصابع أو أصابع الرحمن؟
ورد فيه يعني أن يحمل كذا على إصبع وكذا على إصبع وكذا على إصبع, ورد في بعض الأحاديث.
هذا السائل يقول, هل صحيح أننا نثبت صفة العينين لله عز وجل ولا نثبت العدد؟
نثبت العينين ولا نثبت العدد؟
نعم,
العينين عدد, أقول العينان عدد يعني وهما اثنتان. نثبت العينين لله عز وجل لحديث الدجال الذي جاء أن ربكم ليس بأعور, أن ربكم ليس بأعور, فهذا مما يدل على أن لله هذه الصفة.
هل الميزان يكون في يد الله يوم القيامة؟
الميزان بيد الله دائما وأبدا, لأنه يعني بيد الله عز وجل دائما يرفع ويخفض, ومعلوم أنه في الدنيا رفع وخفض, وأما في الآخرة ما فيه إلا الجزاء.
هذا يسأل يقول, ذهبت قبل 4 أيام محرما إلى مكة لأداء العمرة, وقبل أن
لكن
أصل
كون الميزان الذي توزن به الأعمال, عندما توزن الأعمال والميزان الذي له كفتان, هل يكون بيد الله؟ الله تعالى أعلم, لكن العدل والقسط هو بيد الله سبحانه وتعالى.
هذا يقول, ذهبت قبل 4 أيام محرما إلى مكة لأداء العمرة, وقبل أن أصل ب10 كيلومترات منعت من دخول مكة, فرجعت المدينة ولبست ثيابي المعتادة, فماذا علي؟
إذا كنت قد اشترطت أن محلك حيث حبست فإنه لا شيء عليك.
هذا السائل يقول, هل الدفن
ثم الذي ينبغي للإنسان ألا يذهب في وقت الحج إلا إذا حصل على إذن, لأن هذا التنظيف في مصلحة للجميع